الصحة المستدامة. صوني التناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أفتح معكم اليوم أيضا في بداية هذا الأسبوع الجديد ملفا طبيا جديدا. سعيدة جدا أن أستضيف مرة جديدة دكتور أحمد العلوي الحاصل على دكتوراه في الوراثة الكلينيكية الاختصاصي في علم الوراثة وعلم الأمراض الجزيئية. هو أيضا مؤسس ومدير المختبر الحيوي في البحرين. إذن هو معنا على الخط مباشرة من البحرين. إلى ماذا يهدف فحص الوراثة الخلوية؟ هذا هو الموضوع الذي سنلقي الضوء عليه مع دكتور أحمد العلوي اليوم. أرحب بفانسون ستيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج، كما أرحب بكل مستمعينا أينما كانوا بالاستماع إلى حلقتنا اليوم. من الممكن أن تشاركوا فيها، أن تتفاعلوا معنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949727، أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، كما على رقم الهاتف الموجود هنا في استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية. هذا هو رقم الهاتف 00333-969-3232-314. مجددا تحية كبيرة لك دكتور أحمد من باريس إلى البحرين.
مرحبتين أستاذة سنيتا،
شكرا على قبولك أن تشارك معنا اليوم في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية وعبر برنامج الصحة المستدامة. طبعا في البداية نود أن نعرف ما الذي تعنيه وراثة خلوية. يعني فهمنا أنه هناك عامل وراثي وهناك خلية، ولكن كيف من الممكن أن نفهم ما الذي تعنيه هذه التسمية وراثة خلوية؟
الوراثة الخلوية هي وراثة الكروموسومات التي توجد في الخلايا. عندنا الـ DNA وهو المادة الوراثية في الخلية، تكون موجودة في الخلية على شكل وتركيب كروموسومات. الخلية البشرية تحتوي على 46 كروموسوم، 22 زوج من الكروموسومات الجسدية، وزوج واحد XX في الإناث و XY في الرجال أو الذكور. هو عبارة عن الخلايا أو الموروثات أو الصبغيات التي موجودة في نواة الخلية على شكل كروموسومات، وندعيها أنها وراثة خلوية.
نعم، شكرا جزيلا على هذا التعريف. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم. دراسة طبية فرنسية حديثة تقول إن الحمض النووي يفقد عرشه في تاريخ التطور البشري.
الصحة المستدامة. صوني التناظر.
قالت مجلة لبوان الفرنسية في تقرير لها إن الحمض النووي بدأ يفقد عرشه في تاريخ التطور البشري وفي تاريخ العائلات، معتبرة أن هذا التحول ثورة حقيقية تؤذن بنهاية استبداد الجينات الوراثية. وذكرت المجلة في تقرير لها أن حججا عديدة باتت اليوم تؤكد أن التشابه بين الأباء وأبنائهم لا يعتمد فقط على نقل المعلومات الجينية، بل يشمل أيضا سلسلة كاملة من العمليات المتنوعة والمعقدة والمثيرة للدهشة. ويؤكد هذه الرؤية للوراثة إتيان دونشان، مدير أبحاث في مختبر التطور والتنوع البيولوجي في مدينة تولوز الفرنسية، والذي يستشهد بعشرات الأمثلة التي يستحيل تبريرها بالاعتماد فقط على نقل الجينات ومبادئ علم الوراثة التقليدي من أجل إثبات صحة نظريته. فمثلا النساء اللواتي يعانين من سوء التغذية أثناء الحمل، لماذا هن أكثر عرضة من غيرهن لإنجاب أطفال يصابون لاحقا بالسمنة حتى ولو راقبنا عن كثب نظامهن الغذائي؟ وأيضا لماذا يساهم تعرض الحامل للمواد الكيميائية ومضادات الغدد الصماء والإجهاد لاحتمال معاناة طفلها من مرض السكري أو انخفاض الخصوبة؟ ولماذا وهو لغز محير أيضا يصاب التوأمان رغم اشتراكهما بالضبط في الجينوم يعني المحتوى الوراثي نفسه بأمراض مختلفة؟ بالنسبة إلى دونشان كما هي الحال بالنسبة لعدد متزايد من الباحثين وخبراء علم الجينات، يتعلق الأمر بثورة في المجتمع العلمي حيث لم يعد من الممكن دراسة علم الوراثة اعتمادا على البعد الجيني فقط، ورغم أن سمات عدة مثل العيون الزرقاء أو الشعر الأشقر تنتقل وفقا لقوانين الوراثة، فإن هناك العديد من الاستثناءات التي توضح وجود آليات وراثية أخرى، حيث قد تتوفر الجينات على مفاتيح كيميائية لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها وفق نمط محدد مسبقا، ولكن أيضا في بعض الأحيان تحت تأثير الضغوطات الخارجية مثل الخوف والتلوث وتغيير النظام الغذائي وغيرها، وهو ما يعرف بالتغيرات أو الطفرات فوق الجينية الإبيجينيتيكس.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن دكتور أحمد العلوي، هل فعلا ما تقوله هذه الدراسة وهذا البحث الفرنسي، هل علم ما فوق الجينات فاق علم الوراثة؟ ما الذي يحدث؟
ما الذي يحدث؟ الكثير الآن يحدث.
نعم.
هناك الكثير من اللغط على هذه الأنواع من الدراسات والتي تتكلم على الإبيجيناتيكس وكيف يتأثر الشخص بالتفاعل البيئي الانفيرومنتال امباكت، وكيف على هذه الملاحظات الشديدة من الانفيرومنتال امباكت أو تفاعل البيئة على أجسادنا وعلى المادة الوراثية، وتعطيها الكثير من الأمور الغير متوقعة مثل ما ذكرت الدراسة السمنة أو زيادة الوزن عند المواليد للسيدات التي كان يشتكين من مشاكل الجوع، هذه هي كل تحت الانفيرومنتال امباكت بشكل كبير. الآن الكثير يعمل على الإبيجينيتكس وتأثير البيئة على المدخرات الوراثية.
نعم، هل هذا سهل عملكم أو على العكس؟ كمثلا
هو
عقد اختصاصي في الوراثة الكلينيكية.
هو عقد الموضوع إلى حد ما، بحيث وضع كثير من المتغيرات يشملها التشخيص الوراثي والتشخيص ما بعد الوراثي.
نعم، أشكرك كثيرا دكتور أحمد على هذا التعقيب. طبعا سأذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك وطرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا، يعني بعد المحطة الغنائية الأولى، على رقم الهاتف إذا أرادوا أن يتحدثوا إليك مباشرة 00-33-969-323-3314. من الممكن أيضا الكتابة إلي على رقم الواتساب التالي 00-33-607-29-94972، هو رقم خاص ببرنامج الصحة المستدامة، كما على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. إذن نعود إلى موضوعنا اليوم، إلى ماذا يهدف فحص الوراثة الخلوية، وبعد تعريفك بالوراثة الخلوية يا ترى ما هي الفحوصات التي تقومون أنتم بها اليوم للناس؟ ما هو هدف فحص الوراثة الخلوية؟ تفضل.
فحص الوراثة الخلوية يشمل فحص ودراسة الكروموسومات. في السابق كان فقط يتم دراسة الكروموسومات ظاهريا عن طريق طبق هذه الكروموسومات بمادة فضية اسمها الجي باند أو الجمبستي، وعلى أثر ذلك يتم معرفة عن طريق الخطوط الموجودة على هذه الكروموسومات معرفة تسلسل أو تتابع المادة الوراثية في الكروموسوم، وهو عبارة عن 46 كروموسوم XX للإناث و XY للذكور، وهي دراسة عن طريق زراعة الخلايا وأخذ النواة منها ومن ثم تفريغها من الكروموسومات. أو هنالك دراسة أخرى وتسمى الفيش فلورسنت ان سيتو هايبريدايزيشن، وهي دراسة الصبغيات المتلونة بمادة الفلورسنت لمعرفة الكروموسومات ومحتواها الكروموسومي وليس محتوى الـ DNA.
نعم، هل نستطيع أن نسمي فحص الوراثة الخلوية اختبارات جينية؟ هل من الممكن أن نسميها اختبارات جينية أم لا؟
لا ليست اختبارات جينية، وإنما تدعى هي دراسة كروموسومات، كروموسومال ستدي أو كاريوتايبينج.
نعم، وما الفارق بينها وبين الاختبارات الجينية التي تجرى أيضا؟
لنعتبر الكروموسومات مثل المحفظة، محفظة النقود.
نعم.
محفظة نقود، والجينات عبارة عن البطائق التي تكون في هذه المحفظة.
نعم.
فنحن ندرس المحفظة وشكلها ولا نقوم بدراسة هذه البطاقات
ما يوجد في المحفظة. نعم.
المحفظة.
نعم. نعم.
ففي الكروموسومات نحن ندرس فقط هذا الوضع الخارجي للكروموسومات، إذا كانت تسلسلهم بشكل جيد، هل هنالك كسر في هذه الكروموسومات، هل هناك تغيير في محل هذه الكروموسومات الذي يعني به الترانسلوكيشن وهو تغيير المنطقة، أو يوجد هنالك ساتلايت وهي فقرة من الكروموسومات مقطوعة وموجودة، أو كسرة في أحد أرجل الكروموسومات، لأن الكروموسوم يتكون من ذراع ورجل وحزام في النصف السنترومير.
نعم، كيف يجرى هذا الفحص؟
فحص الوراثة الخلوية وهو فحص قديم جدا، تقريبا أكثر من 60 سنة يقوم بهذا الفحص، وهي عبارة عن أخذ كرات دم البيضاء من سحب عن طريق الدم وأخذ كرات دم البيضاء ثم زراعتها وتنميتها، وبعد ذلك أخذ النواة لهذه الخلايا في ظاهرة تسمى الميتافيس، وتكون فيها الكروموسومات بارزة وبشكل جيد، ودراسة 46 كروموسوم الموجودين في الخلايا البشرية، وعن طريق دراسة 50 خلية تستطيع تحديد وتشخيص إذا كان هذا الشخص يشتكي من خلل في الكروموسومات ظاهري أم لا يوجد خلل ظاهري في الكروموسومات.
هل يجب الاستعداد إلى هذا الفحص بشكل معين أم لا؟
يوجد هنالك بعض المحاذير، بحيث أن الشخص لا يقوم بالتدخين، لا يتعاطى مضادات حيوية أنتيبيوتيك لمدة تقريبا أسبوعين، من 10 أيام إلى أسبوعين
قبل إجراء الفحص.
قبل إجراء الفحص يتم هذا. بعض العقاقير مثل التي توجد فيها الكودين أو الكافيين يجب التقليل منها، وعليه نقوم بسحب الدم وإجراء هذا الفحص.
نعم. إذن عن ماذا يكشف هذا الفحص؟ ما هي الأمراض التي تكشفون عنها؟ ما الذي تستطيعون أنتم رؤيته كاختصاصيين في الوراثة الكلينيكية؟ بماذا يساعد هذا الفحص؟
هذا الفحص يعتبر من الفحوصات الأساسية والبدائية في عالم الوراثة.
نعم.
مثل ما يقوم أي شخص في التوجه إلى المستشفى وإجراء فحص ما ندعوه CBC أو فحص الدم العادي الذي يبين الهيموغلوبين وحجم كرات الدم الحمراء وفرق ومتوسط الهيموغلوبين فيها، أيضا فحص الكروموسوم أو الكاريوتايب هو فحص أساسي سهل جدا، سننتقل بعد ذلك إلى الفحص المعقد منه. نقوم بهذا الفحص بمعرفة شكل الكروموسومات، عددهم في الخلايا، إذا كان هنالك تكسر بحيث نستطيع تشخيص متلازمة الداون، متلازمة باتو، متلازمة إدوارد، وهو فرق في كروموسوم رقم 21 أو 13 أو 18 اللي هو إدوارد. أيضا إذا كان هنالك خلل في الكروموسوم إكس وكسرة فيه وهو فراجيل إكس، فراج إكس. أيضا إذا كان هنالك نقل من أحد الكروموسومات، لأن يوجد لدي زوجين من الكروموسومات في الخلية، فإذا كان ناقص هذا الزوجين منقوصين وانتقل الزوج إلى التفاق بكروموسوم آخر نستطيع أيضا معرفته، نستطيع أيضا معرفة التسلسل لهذه الكروموسومات، هل هذا التسلسل جيد وواضح أم لا.
نعم، إذن من هم الأشخاص الذين يطلبون إجراء هذا الفحص؟ هل هم الأشخاص المقدمون على الزواج وهناك صلة قرابة؟ من هم الأشخاص الذين يطلبون إجراء هذا الفحص مثلا في مختبرك؟
الكثير. نبدأ أولا في حديث الولادة.
نعم.
وخصوصا الذين يشتكون من بعض الأمراض، وكانت أمراض استقلابية أو اشتباه أنه هو في متلازمة داون أو متلازمة باتو أو متلازمة إدوارد، نقوم بإجراء هذا الفحص لهم. النساء الذين يشتكون من إجهاضات متكررة، عدم إكمال الحمل، حمل عنقودي أو حمل كيميائي، هذا من ناحية النساء الذين يشتكون من ضعف في الدورة الشهرية وخربطة في الدورة الشهرية، نقوم لهم بإجراء هذا الفحص. أي شخصين يقومون بإجراء عمليات أطفال الأنابيب أو التلقيح المجهري يستحسن أن نقوم لهم بهذا الفحص لمعرفة الأساس من نجاح عملية أطفال الأنابيب أو التلقيح المجهري. أيضا الذين يشتكون من الخلل الهرموني بشكل كبير، سواء كانوا ذكور أم إناث، لأننا نتكلم هنا عن كلايفلتر سيندروم والتيرنر سيندروم وهي متلازمات.
نعم، إذا يا ترى أنت كيف تخبر الأشخاص بالنتيجة إذا كانت نتيجة غير مفرحة؟ أم لست أنت الذي يخبر الأشخاص، أم يرون ذلك فقط عند قراءة التحليل؟
لا، نقوم بإجراء استشارات وراثية كاملة بحيث أن نبين لهم كامل التقرير، وإذا كان هنالك خلل في هذا في هذه النتائج، وكيف سنعوض هذا الخلل إذا كان موضوع يتم تعويضه.
نعم، إذن يا ترى تحدثنا عن علم ما فوق الجينات، هل أنت اليوم مؤمن بأننا إذا غيرنا نمط حياتنا، مثلا إذا ظهرت نتائج فحص الوراثة الخلوية، الشخص لا يعاني بالضرورة من أي مرض ولكنه عنده استعداد لمرض معين، هل من الممكن أن يساعدنا علم ما فوق الجينات على تجنب الإصابة بهذه الأمراض؟ وبأي أمراض، أي أمراض نستطيع أن نتجنبها؟
بالتأكيد علم ما فوق الجينات سيقينا كثير من الأمراض إذا تمت إدارته بشكل جيد، يعني بعملية وهو تحليل ليس تحليل خلوي وإنما تحليل وراثي مولكيولر جيناتيك أو تحليل وراثة جزيئي، بحيث سوف نستسقي جميع ونستقرأ جميع الموروثات التي تهمنا لبعض تغيير أنماط الحياة أو تغيير سلوكيات الحياة، مثل مرضى السكر أو مرضى الضغط أو مرضى الأمراض المناعية الأوتوميون ديزيز، بحيث عن طريق ما فوق الجينات نستطيع جدولة حياتهم، تغيير نمط حياتهم وسلوكياتهم إلى نمط حياة وسلوكيات صحية، يستطيعون تجاوز الإصابة بهذه الأمراض أو الوقاية منها.
مثلا فينا نقول أنه في عوامل وراثية كامنة وراء العديد من الأمراض، مثل مثلا السكري، ارتفاع ضغط الدم، صح؟
صح، بالفعل يوجد العديد من المستقبلات لزيادة ورفع نسبة الإصابة بالسكري، نسبة الإصابة بأمراض الضغط أو غيرها أو زيادة الوزن. فعليه يتم عن طريق الإبيجيناتيكس أو علم فوق الجينات لمعرفة هذه الجينات التي ستتأثر بالإنفيرمنتال إمباكت، بالتأثر البيئي أو بالإمباكت البيئي، و تغيير النمطية والسلوكية التي يسرى عليها في عمره. فعن طريق هذا الموضوع نستطيع تغيير أو تلافي الإصابة بهذا المرض.
نعم، إذا أردنا أن نتحدث عن إحصائيات ولو على مستوى صغير، مثلا كمختبرك، ما هي أكثر الأمراض التي كشفت عنها أنت في مختبرك بعد فحص الوراثة الخلوية للأشخاص الذين يأتون مثلا؟ يريد تعطينا نسبة واضحة.
يعتمد على نوعية أو لماذا أجرينا هذا التحليل. في بعض الأحيان نجريه لتكرر عدم تكرر recurrent abortion أو الإجهاضات المتكررة. في عملية الإجهاضات المتكررة يكون بالفعل هنالك مشكلة في تقريبا 50% المشكلة واردة في الكاريوتايبينج أو الكروموسومات، قراءة الكروموسومات. بالإضافة مداخلة بسيطة على تحليل الكروموسومات، مع تطور العلم انتقلنا من دراسة السايتوجينيتكس وهي الكروموسومات بشكل بسيط إلى المولكيولر سايتوجينيتكس وهي دراسة جزيئية للكروموسومات. عن طريق هذه الدراسة نستطيع تشخيص تشخيص مرض وراثي بالإضافة إلى كشف عن 170 ألف موقع كروموسومي إذا كان يشتكي أو لديه خلل. فهنا نسميه molecular cytogenetics أو دراسة الوراثة الخلوية الجزيئية.
نعم دكتور. دكتور عندما تكتشفون المرض من خلال فحص الوراثة الخلوية، ما هي النصائح الأولى التي تعطونها للشخص الذي يعني تلقى النتائج؟
في عملية إعطاء النتائج لمشكلة في الوراثة الخلوية عن طريق الكاريوتايب هي ليست بالنصائح، كما هي نوضح لهم طريق تجاوز المشكلة التي توجد. مثلا إذا كان المكتشف هو أنه سيدة تشتكي من عدم وجود كروموسوم إكس لديها،
نعم،
فهي تشتكي من متلازمة يغير جنسها، فهذا الموضوع نتوجه بحله عن طريق الاستشارات الوراثية وليست نصائح، لا، تشخيص كامل وتدخل كامل، سواء كان التدخل جراحي من ناحية الجراحة، من ناحية دكتور الهرمونات الاندوكراين وغيره من الأمور. هنا لا نقدم نصائح ولا نقدم طريق تشخيص كامل.
نعم، هل تنصح أنت الجميع بإجراء هذا الفحص أم يجب أن يكون هناك ضرورة طبية؟ وكما نسمع اليوم الكل في العالم العربي يخضع لهذا الفحص لمعرفة جذوره وأصوله، سمعت بذلك لمعرفة من أين آتي، وأنا 20% اسكندنافي، 30% لا أعلم أثيوبي. يا ريت بتخبرنا، هل تنصح الجميع بإجراء هذا الفحص أم لا؟
فحص أو تحليل الأصول الوراثية هو تحليل إبيجينيتك، ما فوق الوراثة، لأن هنا يتم حساب ومعرفة بعض الجينات وكشفها وليس تشخيصها، لمعرفة من أين أصول قدم هذا الشخص. وهو ليس فحص تشخيصي بشكل كبير، هو فحص كشفي يكشف عن هذه النتائج، ولا يمت إلى الطب بصلة. ولكن الفحوصات الأخرى التي تطلب من الأشخاص هو فحص الكروموسومات لمعرفة إذا كان هنالك مشكلة وراثية، إذا كان هنالك وراء الموضوع والأمر إشكال وراثي فنقوم به. فلنفرق بين الفحوصات التكميلية والفحوصات التشخيصية الأساسية.
نعم، هل هناك من كلمة أخيرة قبل أن نختم الجزء الأول دكتور أحمد العلوي، أو معلومات إضافية ربما لم نتطرق إليها؟
نعم، مع تطور العلم الكبير في مجال الفحوصات للوراثة الخلوية والوراثة الخلوية الجزيئية، أصبح الآن الطريق للوصول إلى تشخيص كامل سهل جدا، وخصوصا مع الوراثة الخلوية الجزيئية molecular cytogenetics. فلا نوفر وقت ونتوجه مباشرة كفحص أساسي لأي مشكلة وراثية موجودة.
شكرا جزيلا دكتور أحمد العلوي على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا. طبعا أدعوهم للمشاركة معنا والتفاعل في حلقة اليوم، التفاعل معك وطرح الأسئلة عليك من خلال الاتصال بنا على رقم الهاتف التالي 00333-969-323-1-4 أو الكتابة إلينا بأسئلتهم على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949. طبعا من الممكن ترك رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. أشكر الجميع على المتابعة، أتمنى لكم دائما الصحة المستدامة. نعود إليكم دكتور أحمد العلوي الحاصل على دكتوراه في الوراثة الكلينيكية الاختصاصي في علم الوراثة وعلم الأمراض الجزيئية، هو أيضا مؤسس ومدير المختبر الحيوي في البحرين، إذن هو معنا على الخط من هناك. شكرا لك دكتور أحمد، شكرا لكل مستمعينا، لفانسون ستيفينار، وعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
يتغل وعشان تقلي أنا
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا، كما أرحب مجددا بضيفي العزيز دكتور أحمد العلوي الحاصل على دكتوراه في الوراثة الكلينيكية الاختصاص في علم الوراثة وعلم الأمراض الجزيئية، وأيضا مؤسس ومدير المختبر الحيوي في البحرين. معنا على الخط من هناك مباشرة. طرحنا عليه هذا السؤال الكبير، إلى ماذا يهدف فحص الوراثة الخلوية، وطبعا أجابنا على مدى نصف ساعة. أعلم أنه الموضوع معقد قليلا، ولكن الدكتور أحمد بسطه بشكل جيد جدا. شكرا دكتور أحمد. نواصل معك، ولديك رسالة وصلتنا على الواتساب. أذكر طبعا برقم الواتساب 0033607294972. إذن أسئلة وصلتنا من الدكتور مولود من حلب، دائما يشارك في حلقاتنا ويطرح أسئلة على زملائه الأطباء الذين يشاركون في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية. إذن بيسألك، ممكن أعرف شو هي الفوائد التي يقدمها أو تقدمها دراسة الكروموزومات والتنميط الصبغي كاريوتيبينج للوقاية من الإسقاطات أو التشوهات الخلقية التي قد تحدث عند الأجنة؟
ممكن جاوبنا باختصار قبل قليل، ولكن الآن نكمل على هذه الإجابة. دراسة الصدغيات أو الكروموسومات الكاريوتايبين سواء كان بطريقة النمطية الجي باندينج أو بطريقة الفيش هي معرفة إذا كان هنالك خلل موجود في 46 كروموسوم للخلية 22 زوج من الكروموسومات الجسدية وزوج من الكروموسومات الأنثوية XX أو XY للذكور إذا كان هنالك خلل واختلاف هو راجع إلى سبب الإجهاضات المتكررة ففي هذه الحالة نستطيع الانتقال من حمل بطريقة طبيعية إلى حمل عن طريق الـ IVF أطفال الأنابيب وأيضا إذا كان هنالك بعض المشاكل أو الخلل الذي يوجد في الكاريوتايب أو الكروموسومات نستطيع تحديد الـ IVF والانتقال إلى تقنية الـ ICSI الإكتي وهي تقنية إجبار الحيوان المنوي لتلقيح البويضة والانتقال إلى دراسة الجنين أو دراسة البويضة الملقحة قبل نقله إلى رحم الأم ومعرفة الصالح والغير صالح ومن ثم نقله.
شكرا لك دكتور. نواصل معك ونجوان علي من الإسكندرية أيضا مستمعة دائما لبرنامجنا وتشارك في حلقاتنا. تسألك هل الأورام جميعها من الممكن أن تمتد وراثيا في أسرة واحدة؟ لا أعلم إذا كان واضح السؤال.
نعم هو واضح السؤال. الأورام والسرطانات تنقسم إلى قسمين، سرطانات مكتسبة وراثية وهي تقريبا 25 نوع من السرطانات والباقي غير وراثية. في السرطانات الموروثة نقوم بدراسة الجينات وهي تقريبا 98 جين مختلف مهتمين أو ينقلون ويتيحون انتقال أمراض السرطان لا سمح الله إلى الأفراد الذين يحتونها، وهنا نأخذ بعين الاعتبار تأثير البيئة على تحفيز هذه الجينات لتطورها والقيام بورم أو سرطان.
نعم شكرا. نواصل معك سؤال وصلنا من موريتانيا، تحياتي لك وللدكتور. هل الزواج من أبناء العمومة يؤدي إلى ضعف المناعة وضعف الأبناء؟ وشكرا. إذن ما الذي يحدث؟
إنه سؤال يعني جيد وشائك وخصوصا في مجتمعاتنا العربية التي ترغب وتؤيد وتزدحم على زواج الأقارب. في زواج الأقارب وخصوصا عند العائلات التي تحمل صفات وراثية مرضية، وللعلم معظم الصفات الوراثية المرضية تكون متنحية، يوجد عندنا نوعين من الصفات الوراثية، هناك صفات وراثية سائدة تظهر وهناك صفات وراثية متنحية تختفي ولا تظهر إلا إذا كان الشخص يحمل نسختين من هذه الصفات.
نعم
يكون نقي في هذه الصفات فتكون هذه الأمراض ظاهرة للعيان. في حالة الزواج الأقارب ماذا يتم؟ يتم هناك زيادة نسبة وجود هذه الأمراض في العائلة، يكون زيادة نسبة أيضا أن يكون الشخص مصاب وليس حامل لهذه الصفة. لذلك نرى أن زواج الأقارب يؤدي في بعض الأحيان إلى بعض الأمراض الوراثية، ونحن في مجتمعات زاخرة بهذا النوع من الزواجات.
نعم شكرا. نواصل معك ورسالة وصلتنا من نور من اليمن من صنعاء، استشارة. الموضوع يخص والدتي عمرها 75 سنة تعاني من الشعور بالبرد والرعشة منذ عام ونصف بعد دخولها في غيبوبة بسبب نقص الصوديوم والبوتاسيوم، ثم أعطيت مسيلات كالأسبيرين بالرغم من معاناتها من نقص الصفائح لمدة 20 يوم. بعد ذلك تم عرضها على دكتور مخ وأعصاب وأعطاهم علاج للشلل الرعاش، كان لديها رعشة خفيفة في اليد بعد خروجها من المستشفى. إذن السؤال، هل يجب عمل فحوصات للغدة الدرقية؟ والآن هل دواء الضغط وعلاج الشلل الرعاش من الممكن الإضافة إليه حمض الفوليك والفيتامين B12 باستمرار؟ و أيضا لا نهمل أنها تأخذ علاج فيروس الكبد سي. شكرا. لا أعلم إذا فهمت، أنا لم أفهم الحالة تماما.
أعتقد أنه
هي حالة شائكة جدا.
حالة شائكة جدا، والمقصود في هذه الاستشارة استشاري الدماغ والأعصاب وليس أمراض وراثية.
نعم. إذن ليس هناك من وراثة أبداً في الأمراض العصبية دكتور؟
توجد كثير من الوراثات في الأمراض العصبية، ونحن نحددها هنا في المختبر الحيوي البايولاب. يوجد لدينا بانل أو مجموعة من الجينات والموروثات الأكثر انتشاراً في منطقة الخليج والمنطقة العربية، والتي تحوي على طفرات وراثية لها علاقة بالشلل، الشلل الدماغي، مشاكل في الأعصاب، نقوم بإجراءها خصوصاً للعوائل التي تشتكي من هذه الأمراض لحمايتهم ووقايتهم بمعرفة هذه الجينات وتحديدها وعدم تطورها إذا كانوا يحملون هذه الصفات الوراثية السائل منها.
شكراً دكتور أحمد على الإجابة رغم السؤال المعقد. نواصل معك، وهذه المرة من موريتانيا. إذن مستمع يسألك محمد، بيقول هل القرابة التي بين شبه مثل يؤدي الزواج بينهما إلى ضعف الأولاد صحيح؟ إذن لم أفهم السؤال، هل القرابة التي بينها شبه مثلاً يؤدي الزواج بينهما إلى ضعف الأولاد؟ هل فهمت السؤال؟
كما يعني هو يقول إن إذا كان الزواج قريب ومتشابه بشبه، يعني هنالك
شبه، يعني شبه
نعم شبه بينهم. أجبنا عليه سابقا، أي نعم، إذا كان الشخص يحمل أو الشخصين يحملون صفات وراثية مرضية راح يكون نسبة الإصابة كبيرة.
نعم. إذن ما الذي يفعله الأشخاص في هذه الحالة إذا كان هناك ما بينهم قصة حب؟ بماذا تنصح أنت دكتور هؤلاء الأزواج؟ أن يبتعدوا، أن يفسخوا الخطوبة، أن لا يتزوجوا؟ يعني صعب. نعم أعلم
صعب هو، ولكن قطع العلم عاذر المتعلمين. الكثير يأتي إلينا وهو محمل بقصة حب ويريد أن يتم الزواج. نعم. ونقوم لهم بإجراء فحص الهول إكزوم سيكوينسينج أو فحص الإكزومي الشامل بدراسة 22568 جين يعطي مرض أو يتعين عليه بعض الأمراض. نستطيع تعيين إذا كان الشخصين يحملون أمراض وراثية، وإذا كان الشخصين يوجد بينهم ترابط في هذه الأمراض الوراثية، وعن طريق هذا التحليل نستطيع تتم هذا الزواج والقيام أطفال أنابيب بتقنية البي جي دي، وهي دراسة الجنين قبل نقله وزراعته في رحم الأم، أو عملية فحص الأجنة في الأسبوع العاشر من الحمل عن طريق المشيمة أو عن طريق دم الأم، وهي كلها إجراءات وقائية للا يولد طفل يحمل أو مصاب بهذه الأمراض الوراثية. فلا نقول لهم أكملوا على هذا الحب وخلي الدنيا كلها تحب، وإن شاء الله راح عن طريق الأساليب العلمية نقيكم من هذه الأمراض.
جيد جدا جيد. وهذا لم يكن باستطاعتنا. نعم دكتور أحمد، لم يكن باستطاعتنا تجنب كل هذه الأمراض. يعني رأينا في السابق كل الأقارب أو معظم الأقارب كان عندهم أطفال مصابين بمتلازمة داون أو صح؟
صحيح.
اليوم استطعنا أن نتجنب ذلك بنسبة كم؟
نعم استطعنا تجنب ذلك. الآن في الأسبوع العاشر من الحمل نستطيع أخذ عينة من دم الأم.
نعم.
وتعيين إذا كان هذا الطفل أو هذا الجنين بالأحرى أو بداية جنس الجنين إذا كان هنالك خلل في كروموسوم X أو Y أو أي واحد من الكروموسومات، كروموسوم 21 اللي هو المسؤول عن الداون سيندروم، متلازمة الداون.
نعم.
أصبحت العملية جدا سهلة في الأسبوع العاشر من الحمل، تستطيع معرفة جميع الأمور الوراثية وإذا كان هنالك خلل كروموسومي وراثي موجود عند هذا الجنين.
نعم شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من ليبيا على ما أعتقد، لأن لدي أرقام ليس لدي، يجب أن أتذكر كل رموز البلدان العربية. إذن مرحبا، أحمل عن طريق الـ EVF، يعني يتوقف النبض، وبعد التحاليل الوراثية للزوج تبين أنه في تشوهات، والآن بعد أعطاء أدوية لتحسين جودة الحيوانات المنوية جمدت أجنة ولم أفحصهم، فهل احتمال أنه المصابين بأمراض؟ إذن أيضا حالة خاصة.
سؤال جدا متميز والكثير نواجهه الآن، خصوصا بعد افتتاح مختبر الخطوبة للرجال عندنا في المختبر الحيوي. عن طريق هذا المختبر نستطيع معرفة التشوهات التي توجد في الحيوان المنوي، محتوى الدي ان اي او محتوى الموروثات التي توجد على هذه الحيوان على هذا الحيوان المنوي، واذا كان هنالك مشاكل او طفرات وراثيه في هذا المحتوى. لان عن طريق هذا المعرفه وتشخيص اي مرض وراثي او سبب هذه التشوهات، مثل ما قالت زوجة المريض أن هنالك تشوهات، هل هذه التشوهات تسبب هذه المشكلة إجهاض متكرر أو عدم إكمال للحمل أو غيره، وعن طريق معرفة المشكلة وتشخيصها نستطيع تلافي والوقاية من الوقوع فيها.
شكرا. نواصل معك ومن مصر هذه المرة، لا أدري إذا كان سؤالي من اختصاص ضيفكم طرح السؤال أمس المستمع، ولكن عندي مرض وراثي هو متلازمة كلايفنتر. سؤالي، هل هناك علاج من المتلازمة، مع العلم أنه كل عائلتي وأقربائي لم يصابوا بهذا المرض؟
كلايفنتر سيندروم أو متلازمة كلايفنتر هو زيادة كروموسوم X، يعني الرجال يحملون 22 زوج من الكروموسومات الجسدية و XY، في كلايفلتر هو يحمل XXY.
نعم،
فهو زيادة في كروموسوم X. كيف حدث هذا الأمر؟ في عن طريق الانقسام الميوزي، وهو انقسام الجنسي للخلايا، تم زيادة إكس أخرى في هذه الخلايا، وعليه كان الشخص يحمل كروموسومات أنثوية أكثر من الطبيعي.
نعم، إذن هناك حل؟
الحل لا يوجد الحل، أن هذه وراثة مباشرة وهناك كروموسوم موجود في جميع الخلايا. البعض يوجد عنده قلة من الخلايا، والبعض يوجد في جميع الخلايا حسب نوعية موجود في جميع الخلايا أو لا. عن طريق معرفة عددهم وتصنيفهم في الخلايا نستطيع إجراء بعض الحلول، خصوصا في عملية الإنزاب، بحيث سنتوجه إلى أخذ عينة من الخصيتين ومعرفة إذا كانت تحمل هذه الخلايا عندهم يحملون XXY أو لا، والقيام بإجراءات في حالة الإنجاب فقط.
شكرا. نواصل معك. ومحمد بيقول أنا من إسطنبول، سؤالي قريب على سؤال المستمع من موريتانيا، عند زواج الأقارب هل هناك مشكلة في التشابه في زمرة الدم؟
لا توجد هناك مشكلة.
نعم، إذن المشكلة ليست أبدا في التشابه في زمرة الدم. دكتور مولود من حلب بعده عم يتابع الحلقة وبيقول شكرا على طرحكم متلازمة كلاينفلتر، لأني شهدت حالة واحدة منها في ممارستي للطب، كانت لرجل طويل القامة وعنده غياب كامل للنطاف في تحليل السائل المنوي، راجعني بشكوى عقم فقط لأخذ العلم. صح، يعني الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة لا يستطيعون الإنجاب؟
المصابون بهذه المتلازمة سابقا لا يستطيعون الإنجاب، وخصوصا التي توجد في جميع خلاياهم XXY، يعني يكون 22 زوج من الكروموسومات زائدا XXY في جميع الخلايا، هؤلاء لا يستطيعون الإنجاب. أيضا يوجد هنالك خلل هرموني لدى هؤلاء الأشخاص، لأنه عندنا هرمون عندنا كروموسوم زائد في هذه الخلية XXY. بالإضافة أصحاب الكلايفلتر سيندروم أو متلازمة كلايفلتر يكونون طوال مع حوض متسع، يعني حوض بشكل حوض أنثوي، ولكن الطول طول ذكري ويكونون صارعين الطول إلى حد ما. حتى تعرف الشوارب واللحى تكون خفيفة جدا.
نعم، شكرا. سؤالي أتينا من لبنان هذه المرة، هل مرض التصلب اللوحي يعتبر مرضا وراثيا؟
التصلب اللوحي هو ليس مرض وراثي، إنما مرض له قابلية وراثية، هو مرض من الأوتو إميون ديزيز، أمراض المناعة الذاتية، يتطور هذا المرض بشدته بالمقومات الوراثية والإبيجينيتيك هنا الانفيرومنتال امباكت أو المؤثرات البيئية، تطور هذا المرض في حالة وجوده.
نعم، شكرا. من الجزائر الآن لديك هذا السؤال، هل يعتبر مرض الكرونز مرض وراثي، وهل من الممكن أن نعالجه عن طريق تغيير نمط الحياة؟
مرض الكرونز أحد أمراض الأمراض المناعية الأوتوإميون ديزيز، له مقومات وراثية للمساعدة على ظهور هذا المرض، وخصوصا لدى الأشخاص الذين يعتمدون نمط حياة ليس بصحي، فيكون قابلية الإصابة بهذا المرض كبيرة جدا. هناك مقومات وراثية تساعد على ظهور هذا المرض بشكل كبير، نستطيع تداركه عن طريق الفحوصات والتحاليل الوراثية الإبيجينيتيك، والتي ترشدنا إلى حياة صحية مفصلة لدى الشخص المصاب بالكرونز أو مصاب بأحد أمراض المناعة الذاتية، بحيث عن طريق هذه النمطيات والسلوكيات الموصى بها من هذا التحليل سنوقف عملية إثارة الجهاز المناعي ونتقبل الأدوية بشكل جيد وبشكل فعال.
شكرا لك دكتور أحمد. سنطرح آخر سؤال لأن الوقت انتهى من سوريا بشكل سريع، هل هناك علاج لمرض الحثل العضلي، وهل هو يعتبر مرضا وراثيا، يعني ضمور العضلات؟ هذا ما
ضمور العضلات
نعم
نعم، يوجد هنالك أنواع من ضمور العضلات من دوش المصل جوستروفي أو الجوستروفي، يعتبر مرض وراثي. نعم يعتبر مرض وراثي، الوقاية منه في البداية بحيث في الأسبوع العاشر أو الثاني عشر من الحمل نستطيع أخذ عينة من المشمومة بعد تثبيت نوعية الطفرة الوراثية الموجودة عند الأب والأم إذا كان زواج أقارب أو عند الذي يحمل هذه الطفرة الوراثية، وهنالك أنواع منه ترتبط بالجنس، يعني تجد الذكور مصابين والأناث حاملين لهذا المرض.
شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد العلوي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. أنا أكيدة أنه فهمنا أكثر معهم كل حالاتهم الصحية. أتمنى أن تكون هذه الاستشارة الأولى الباب لكي يحلوا كل هذه المشاكل. أشكرك وأذكر بأنك حاصل على دكتوراه في الوراثة الكلينيكية، أنت اختصاصي في علم الوراثة وعلم الأمراض الجزيئية، مؤسس ومدير المختبر الحيوي في البحرين. ستكون ضيفي أيضا في حلقة جديدة على شاشة فرانس 24 برنامج الصحة أولا. إذن أتمنى لك الصحة والسعادة، وكذلك لكل مستمعين الذين تابعوا حلقة اليوم وشاركوا فيها وتفاعلوا معنا، شكرا لهم. شكرا لفانسان ستيفينار، أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. إلى اللقاء، باي باي.
دقات قلبي يا هوا، ترقص فرح واحنا سوا. دقات قلبي يا هوا، ترقص فرح واحنا سوا. دقات قلبي يا هوا، ترقص فرح واحنا سوا. طول حبيبي ولا تروح منك حنيني مرتوى. حبيبي ولا تروح منك حنيني مرتوى. ترقص فرح واحنا سوا دقات قلبي يا هوا ترقص فرح واحنا سوا طول حبيبي ولا تروح منك حنيني مرتوى
فرح واحنا سوا
قلبي يا هوا ترقص فرح واحنا